ثم أنه وضع البحث بعد هذا في الجمل الإنشائية والخبرية والفرق بين الخبر والإنشاء، والبحث عن ذلك يقع في جهتين، تارة فيما هو المشهور من إيجابية الإنشاء والمعاني الإنشائية وما يتعقد لهذه الإيجابية من تفسير معنى، والجهة الثانية في الفرق بين ذاتي المعنيين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، وقطع النظر عن حيثية الإيجابية. أما الجهة الأولى من البحث فالإيجابية التي عرفت المعاني الإنشائية بها لا بد أن يراد منها معنى يختص الجمل الإنشائية في قبال الجمل الخبرية، وأما الإيجابية بمعنى ما تقدم عن المحقق النائمي وعن جملة من المسالك المعنى الحرفي النسبي من المعاني النسبية الألفاظ الموضوعة لواقع النسبة، مثلا معاني إيجابية لأن النسبة شأنها ذلك، فهذا النحو من الإيجابية وهذا التفسير والمعنى من الإيجابية التي تساوق النسبية التي هي إيجابية في الذهن مثلا النسبة الواقعية في الذهن، فهي لا تختص بالجمل الإنشائية بل تشترك الجمل الإنشائية، تشترك الجمل الخبرية أيضا والمعاني الحرفية الجمل الناقصة والتامة عند المشهور والتامة عند سيد الشهيد فقط، تشترك مع الجمل الإنشائية بأنها أيضا إيجابية فليست من مختصات الجملة الإنشائية والإنشاء. فلا ينبغي أن يكون المراد بالإنشاء الإيجابية هذا المعنى، وهو كونه معنى نسبيا يوجد في الذهن بين مفهومين، فإن هذا محفوظ في الجملة الخبرية أيضا كما تقدم، فلا بد أن يراد به معنى آخر يختص بالجملة الإنشائية دون الخبرية. ومن هنا يذكر السيد الشهيد عدة معاني. المعنى الأول أو التفسير الأول للإيجابية، تفسير المشهور الذي لعله هو المشهور، من أن الجمل الإنشائية وضعت لإيجاد معانيها في الخارج، إيجاد مصداق بها يتحقق مصداق من ذلك المعنى في الخارج وليس لإختار هذا المعنى. مثلا ما كلمة الطلب أو التمني أو الترجي، هذه هي الأسماء تدل على الطلب والتمني والترجي وهذه المعاني، لكن تدل على مفهومها وإختار مفهومها، توجب إختار مفهومها في الذهن وتصور الطلب والتمني المفهومي في الذهن، ولا توجد مصداقا للتمني بالحمل الشايع في الخارج أو للترجي أو للطلب، بخلاف الجملة الطلبية أو أدوات الاستفهام والترجي والتمني ونحو ذلك، فإن هذه الجمل الإنشائية تدل على تحقق وإيجاد مصداقا حقيقيا في الخارج يكون طلبا ويكون ترجيا ويكون تمنيا ويكون استفهاما. حينما يقول المتكلم جئني مثلا بالماء، هنا تحقق طلب بهذا الاستعمال ووجد مصداقا من مصادق الطلب. حينئذ يقال بأن هذه الجمل الإنشائية مدلولاتها إيجابية، أي توجد مصداق هذه المعاني وليس لإختار مفهومها في الذهن بل لإيجادها في الخارج. فهي إيجابية. هذا تفسير. هذا التفسير غير تام، لأنه تارة يراد من إيجاد هذه المعاني أي من إيجاد مصداق من هذه المصادر إنشاء واعتبارا، إيجاد أمر إنشائي، إيجاد مصداق للطلب الإنشائي، أخرى يراد إيجاد مصداق من هذه المعاني حقيقي لا إنشائي. أما الإيجاد الإنشائي الذي قد يناسب بعض تعبيرات المشهور، إنما يقولون أنها توجد تلك المعاني في الخارج ومصداق المعاني في الخارج إنشاء، هذا تعبير الإنشاء قد يريدون به هذا المعنى. إذا أريد الوجود الإنشائي لهذه المعاني فالوجود الإنشائي لهذه المعاني، الوجود الإنشائي لا معنى للإنشاء هنا إلا الاعتبار، الوجود الاعتباري. والوجود الاعتباري وجوده بالاعتبار قائما بالاعتبار الذي يعتبره المعتبر، والاعتبار ليس شيئا يتحقق في الخارج وإنما هو شيء يتحقق في عالم النفس، فإن النفس هو المعتبر. الآن الله قد يكون كاشفا عن هذا الاعتبار ومبرزا له، وإلا فالاعتبار نفس الاعتبار أمر قصدي حقيقته وتحققه إنما يكون في عالم النفس بالقصد ومقدمات الاعتبار، منها القصد والتوجه والالتفات نحو ذلك والإرادة، وليس أمرا لفظيا، ليس اللفظ محققا لذلك الاعتبار، بل اللفظ قد يكون في طول ذلك الاعتبار. فلا واضح. وإن أريد إيجاد هذه المعاني حقيقة بمعنى إيجاد فرد حقيقي للطلب لمفهوم الطلب أو لمفهوم الترجي أو لمفهوم التمني ونحو ذلك، فهذا أيضا المصداق الحقيقي غير معقول أن يكون اللفظ موجبا له. وذلك أولا باعتبار أن اللفظ إن كان موجدا لهذه المعاني لمصداق من هذه المعاني حقيقة في الخارج بلا دلالة على معنى ومعقد النظر عن وضعه ودلالته، فهذا واضح أطلان، فإن الألفاظ لا تكون لها تأثيرات ذاتية في إيجاد شيء كما تقدر. من هنا لولا الواقع في الجملة الإنشائية لما كان حينما استعماله صحيحا بل كان غلطا، لهذا لا بد من وضعه. ولا محالة لو فرض وجود معنى إيجابي يتحقق وجوده في الخارج حقيقة أو مصداقه في الخارج حقيقة في موارد الجملة الإنشائية، لابد أن يكون في طول الواقع. فإن كان هذا بالواقع يعني يوجد ذات المعنى لأنه هذا هو المعنى الموضوع له، بمعنى أن الواقع قد جعل اللفظ محققا لذات المصداق، وهذا خلاف ما تقدم في حقيقة الواقع من أن الواقع ليس علاقة بين تصور اللفظ وبين وجود شيء في الخارج، وإنما الواقع ليس علاقة بين تصور اللفظ وبين وجود شيء في الخارج، وإنما هو علاقة تصورية بين اللفظ تصور اللفظ وتصور المعنى، بابه باب الدلالات التصورية التلازم التصوري الذي ينشأ من القارن أو من أي نكتة أخرى تقدمت في حقيقة الواضع، وليس أمرا علاقة بين وجود وتصور، بين وجود ولافظ. مثل هذه العلاقة أنكرناها في بحث الواضع بل أثبتنا استحالتها، وإنما هي علاقة تصورية. فأن يكون اللفظ موضوعا لهذا الإيجاد حيث يكون المعنى الموضوع له هو وجود هذا المعنى في الخارج، هذا تقدم استحالته ولا معنى له. هذا أولا. وثانيا أن هذه المعاني بعضها من الواضح أنها لا تكون متحققة باللفظ وفي طول اللفظ، بل هي متحققة قبل اللفظ. فالتمني والترجي والاستفهام هذه الأمور التي من هذا القبيل هي موجودة قبل الإبراز. وفي الأمر المتكلم يبرز تمنيه وترجيه ونحو ذلك باللفظ، لا أن اللفظ هو حصر الحقيقة هو الموجب لذلك. إذن هذه الإيجابية بهذا المعنى بأن يكون تكون الجمل الإنشائية موجبة ومحققة لمصاديق مفهوم الطلب والتمني والترجي ونحو ذلك الخارج، إما بوجود حقيقي أو بوجود اعتباري إنشائي. كلا هذين القسمين هذا النحو من الإيجابية أمر غير معقول. هذا التفسير الأول الذي هو التفسير المشهور مع الملاحظة والمناقشة فيه. التفسير الثاني أو المعنى الثاني للإيجابية ما قد يستظهر من بعض كلمات المحافظ الإصفهاني من أن الجمل الإنشائية إيجابية والجمل الخبرية مثلا ليست إيجابية. يقصد بالإيجابية هنا عدم قصد الحكاية، وأن الجملة الخبرية إنما يخطر بها معنى يقصد من ورائها الحكاية عن ذلك المعنى، ففيها زائدا على إخطار ذاك المعنى قصد الحكاية والكشف عن ثبوت هذا المعنى في الخارج. بخلاف الجمل الإنشائية فإنه لا يكون المتكلم في مقام الإخبار عن شيئين والتصديق بشيئين، وإنما مجرد إخبار معانيه، معاني الجملة في ذهن طرف المخاطب. من هنا ادعى المحقق الإصفهاني أن النسبة بين الجمل الخبرية والإنشائية نسبة الأقل والأكثر، بمعنى أن الجمل الخبرية فيه زائدا على النسبة المفاضة الجملة الخبرية يوجد أيضا قصدا لحمل الطرف المقابل على التصديق بهذا المعنى الذي يسمى بقصد الحكاية. بخلاف الجملة الإنشائية ليس فيها شيء زائد على أصل تلك النسبة التي يذكرها، فعندما يقول بعت مثلا إخباران يريد زائدا على نسبة البيع إليه واختار هذا المعنى أن يخبره بأنه قد باع فعلا، أو حينما يقول يعيد إخباران يريد أن يحكي له أنه له قد أعاد صلاة فيحمله على التصدير بالإعادة. أما في بعت إنشاء أو يعيد إنشاء الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا يوجد هذا القصد الزائد، بل مجرد استعماله في نفس تلك النسبة واختارها في ذهن المخاطب بلا قصد حمله على أن يصدق بوجود شيء من هذا الغرض بتحقق هذه النسبة الخارج. هذا أيضا بيان من البيانات التي وردت في بعض كلمات المحقق الإصفهاني بمعنى الإيجابية، فجعل الجملة الخبرية أكثر مفادا من الجملة الإنشائية أو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. إلا أن هذا التفسير أيضا غير صحيح، لأنه لو كان النظر إلى مرحلة المدلول التصديقي للجملة الخبرية وبلحاظ المدلول التصديقي توجد هذه الزيادة كما أفيد، فإن الجملة الخبرية قلنا فيما سبق مدلولها التصوري الذي هو المدلول الوضعي عند المشهور عند الصحيح والذي هو الصحيح، والنسبة التي شرحناها فيما سبق مثلا النسبة التصادقية أو أي تعبير آخر تعبرون، لكن يوجد ظهور سياقي كما قلنا في أن المتكلم له تصديق وله قصد حمل الطرف المقابل على أن يصدق مثلا أو أن قصد إخباره عن تحقق هذا في الخارج. هذا القصد التصديقي الذي هو مدلول تصديقي الذي قلنا فيما سبق زائد عن المدلول الوضعي مدنى هو الدال عليه الظهورات الحالية والسياقية، من أن كل متكلم حينما يأتي بكلام بلفظ لابد أن يكون له قصد وغرض من ورائه، فهذا مدلول ظهور حالي. هذا شيء زائد عن النسبة التي مفاد الجملة الخبرية والجملة الإنشائية المستعملة في الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مدلول زائد على المدلول الوضعي، إلا أن هذا المدلول الزائد الذي هو مدلول للظهور الحالي لا لله والواضع في الجمل الخبرية، أيضا في الجمل الإنشائي يوجد بإجائه مدلول سياقي زائد، وهو الطلاب مثلا في يعيد، واعتبار البيع في وقت الإنشاءان، فإنه هناك أيضا يوجد مدلول زائد. فهذا المدلول الزائد الذي هو خارج عن المدلول الوضعي في الجملة الخبرية وهو مدلول سياقي يوازيه مثله أيضا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، وهو الطلب والإرادة الجدية في نفس المتكلم حينما يقول يعيد، أو الاعتبار النفساني لإنشاء البيع حقيقتان وقصد إنشائه في بعت إنشاءان، وهذان أيضا خارجان عن المدلول الوضعي اللفظي للجملة المستعملة في مقام الإنشاء إنشاء، بل هما مدلولان تصديقيان سياقيان، ولهذا قد يتخلف هذا المدلول عن الجملة في الخبر وفي الإنشاء كما في الجملة المستعملة من غير جدية، هزلا مثلا أو امتحانان ونحو ذلك، فإنه لا يكون في هذا المدلول الجدي التصديقي، وعن المدلول الوضعي محفوظا، فليست أقل وأكثر، بل كل منهما من هذه الناحية فيه مدلول تصديقي زائد، إلا أن هذا المدلول التصديقي خارج كما قلنا عن المدلول الوضعي، وهو بحال اللحاظ لا ينبغي أن يفرق بين الجملتين التامة الخبرية والإنشائية، بل لا بد أن يكون الفرق بينهما بلحاظ المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعي. فأولا هذه الزيادة موجودة في كلتا الجملتين، وثانيا هذه الزيادة خارجة عن المدلول الموضوع له والمستعمل في الجملتان، هذان مدلولان زائدان سياقيان لا ربط لهما بالجملتين ودلالتيهما اللفظيتين الوضعيتين. وإن قصد المحقق الإصفهاني بيان الفارق بهذا النحو من الإيجابية بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بلحاظ نفس مدلوليهما الوضعيين، مع قطع النظر عن الإرادة الجدية والقصد الجدي وقصد الحكاية ونحو ذلك، فمن الواضح أن الجملة الخبرية أيضا لا يكون فيها مثل هذا القصد، والمدلولها الوضعي نفس نسبة الإعادة مثلا إلى المعيد، أو نسبة البيع إلى البايع هو مفاد بعته بلا قصد الحكاية، قصد الحكاية قلنا فيما سبق أنه خارجون، فلا يكون هناك فرق بين الإنشائية والإخبارية من ناحية زيادة الإخبارية على الإنشائية في قصد الحكاية لكي يقال هذه معنى إيجابي مثلا ذاك حكائي وهذا إيجابي، كلاهما موضوعتان لنسبة واحدة، فبعت إنشاء وبعت إخبارا مدلولهما الوضعي سوف يكون واحدا، يعيد إخبارا ويعيد إنشاء مدلولهما الوضعي يكون واحدا، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن هذا التفسير لا يكون له معنى معقولا. تفسيرا ثالث للإيجابية في المعاني الإنشائية، لأن يراد من الإيجابية في المعاني الإنشائية أنه الجمل الإنشائية كالجمل الخبرية أيضا موضوعة للنسبة ولو النسبة الذهنية، إلا أنه واختارها في الذهن أو إيجادها في الذهن بالمعنى السابق للإيجابية الذي قلنا محفوظ في الجمل الخبرية أيضا، إلا أن هناك إيجابية في الجمل الإنشائية زائدا على ذلك غير موجودة في الجمل الخبرية، إيجابية في طول اختار معناها واستعمال الجملة في تلك النسبة، بل في طول المدلول التصديقي، في طول المدلول التصديقي للجملة الإنشائية يتحقق في الجمل الإنشائية أو في بعض الجمل الإنشائية على الأقل يتحقق مصداق من مصاديق ذاك المفهوم أو النسبة أو المفهوم الذي يراد في موارد الإنشاء من الطلب مثلا أو البيع الإنشائي أو نحو ذلك، يتحقق مصداق من مصاديق ذلك المعنى في طول استعمال اللفظ في المعنى أو الجملة الإنشائية في معنى وإختار معنى كالجملة الخبرية في ذهن المخاطب، بل في طول قصد مثلا المدلول الجدي الذي هو إما الطلب والاعتبار النفساني مثلا في الأوامر والنواهي أو التمني أو مثلا إنشاء واعتبار الأمر الإنشائي الوضعية والعلاقة الوضعية من التدليك بعوام مثلا أو أي مقولة من المقولات الاعتبارية، في طول ذلك الاعتبار يتحقق في الخارج شيء مصداق من مصادق ذلك الأمر الاعتباري، ذلك الأمر مثلا أو الأمر الحقيقي يتحقق مصداقه. فحينما يقول الآمر المتكلم الآمر للمأمور افعل الفعل الفلاني ويكون جديا في قصده لا ممتحنا أو هازلا، حينئذ حينما يقصد ذلك يتحقق واقعا مصداقا للطلب. فإن نفس هذا الإبراز أو نفس هذا الاستعمال مصداقا من مصادق الطلب، فإنه هذا الشخص طلب ذاك المطلوب بنفس هذا الكلام فهو مصداق للطلب، فإن الطلب بمعنى السعي، الطلب الذي بمعنى السعي نحو تحصيل شيء، هذا يتحقق صارة من الإنسان هو يركض وراء ذاك الشيء يحصل هذا السعي نحوه، مصداق حقيقي للسعي. وأخرى يأمر غيره، حينما يأمر غيره هذا أمره بنفسه سعي وبنفسه مصداق حقيقي للطلب. وكذلك في مثل بعت إنشاء، فإنه حينما يستعمل كلمة بعت في نسبة البيع إلى نفسه وأنه باع هذا الشيء ويكون قاصدا جدا اعتبار البيع هنا، يكون قاصدا للتسبب إلى تحقق البيع الذي هو أمر اعتباري، تحقق المسبب الشرعي والمسبب العقلائي من التمليك والتملك والنقل والانتقال في الملكية، إنما يكون هذا نوعا للأثر الشرعي يتحقق وقعا مصداقا بالبيع يتحقق بيع. الآن في طول قوله بعته يتحقق بيع في الخارج، هذا البيع الذي هو ذاك البيع الشرعي والتمليك والتملك الشرعي يتحقق في طول قوله بعته في مقام الإنشاء إذا كان جادا، ففي طول الاستعمال بل في طول القصد الجدي والمراد الجدي في موارد الإنشائيات قد يتحقق مصداق حقيقي لذلك الأمر الحقيقي أو الوحد تكوني أيضا مثل الطلب، المصداق الذي يتحقق مصداقا للطلب الحقيقي بمعنى الساعي الذي هو مدلول حقيقي تكوني في مثل إنشاء البيع المعاملات والعقود والإيقاعات يتحقق مصداق من مصادق ذاك العنوان القانوني الحقوقي من البيع والنكاح والطلاق ونحن ذلك، حينما يقول ينشئ تلك العناوين مع الجمل الإنشائية ويقصد أيضا بها جدا إيجاد ذلك الآن يتحقق حينئذ مصداق عليه. إذن فالإيجابية في هذه المعاني الإنشائية تعني أنها في طول ذلك يتحقق مصداق ويتولد مصداق لتلك المعاني حقيقة، فإن كانت مصادق لمعاني تكوينية خارجية أو مصادق لمعاني هي اعتبارية قانونية حقوقية لكن يتحقق مصداق ذلك الأمر القانوني حقيقة، حيث قال هنا تحقق البيع الشرعي أو البيع العقلائي في طول قوله بعت إنشاءان أو طالق مثلا سواء تحقق الطلاق الشرعي والبينونة الشرعية وهكذا. هذا المطلب من الإيجابية في نفسه معقول وصحيح قابل للقبول، إلا أن هذه الإيجابية لا يمكن أن تكون هي المائز بين الجمل الإنشائية والإخبارية، وذلك أولا لأنها لا تتم في جميع المعاني الإنشائية، وإنما تتم في بعض المعاني الإنشائية التي يكون نفس الاستعمال محققا للمصداق التكويني لذاك المفهوم كالطلاق، أو محققا للموضوع الذي قد حكم العقلاء أو الشارع بإمضائه وصحته كما في الأمور المعاملات والعقود والإيقاعات. وأما في الإنشائيات الأخرى مثلا في التمني والترجي لا يتحقق، فإن التمني والترجي ليس من قبيل الساعي أمرا قائما بالتحرك الخارجي، بل أمر قائم بالنفس، وحينئذ هذا ثابت قبل الكلام، لا أنه بالكلام يتحقق، سواء أبرز تمنيه أو لم يبرز فهو متمني، أبرز ترجيه أو لم يبرز فهو مترجي، وهكذا. فيكون حينئذ مثل تلك الخصوص المعاني الإنشائية تكون متحققة قبل هذا، لا يكون هذا محققا لمصداق لها، هذا أولا، فليست مضطردة في جميع الإنشائيات. وثانيا هذا المعنى كما أشرنا خارج عن مدلول الجملة الإنشائية وضعان عن الدلالة الوضعية للجملة الإنشائية التي البحث فيها وفي الفرق بينها وبين الجمل الخبرية، دلالة الجمل الخبرية. فإن هذا المعنى معنى إنما يتوقف على وجود قصد تصديقي مدلول جدي تصديقي، وفي طول ذلك المدلول التصديقي يتحقق، حينئذ لا يكون هذا لا يكون مدلولا جملة الإنشائية التي يتحقق في موضوعها هذا الشيء، بل في طول تمامية مدلوله الوضعي ومدلوله الاستعمالي ومدلوله التصديقي الجدي يتولد. فمثل هذا ليس مدلولا وضعيا للجملة الإنشائية، فليس الفرق بينه وبين الجملة الخبرية من ناحية هذه النقطة. إذن فلا يمكن أن يكون هذا مربوطا بالدلالة المبحوث عنها في الجملة الإنشائية هذه، لو تمت في بعض المعاني الإنشائية أمر آخر خارج عن ما هو موضوع البحث في إيجابية المعاني الإنشائية. هذا المعنى الثالث للإنشاء إيجابية. يوجد معنى رابع أيضا لإيجابية، وما يوجد إشكال للمحقق العراقي مع جوابه واضح يمكن مراجعته في الكتاب. يوجد معنى رابع للإيجابية، إيجابية المعاني الجمل الإنشائية. هذا المعنى الرابع معنى يكون محفوظا حتى في المدلول التصوري الوضعي، المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعي بالجملة الإنشائية والجملة الخبرية. ادعى وجود معنى رابع هنا للإيجابية لا بد من الحديث عنه في اليوم القادم إن شاء الله.